بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. ما المراد بقوله تعالى وليال عشر؟ عشر الأوائل من ذي الحجة، أو العشر ليالي الأواخر من رمضان، والشفع والوتر، ما المراد بالشفع والوتر؟ شفع الزوج والوتر الفرد، فيكون هذا قسم من الله بكل شفع ووتر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما المراد بالحجر؟ العقل. قال تعالى وتأكلون التراث، ما المراد بالتراث؟ الميراث. وتأكلون التراث أكلا لما أي كثيرا شديدا. ولا تحاضون، ما معنى الحض؟ حث الإنسان لغيره أو دعوة الإنسان لغيره على أمر ما. قال الشيخ رحمه الله تعالى تفسير سورة الغاشية وهي مكية. قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين فقال في وصف أهل النار وجوه يومئذ، قال هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. قال وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي. وخاشعة معناها ذليلة، ذليلة. عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع هو الاحتمال الأول، لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. الشيخ رحمه الله يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هذا قال يفسر بتفسيرين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، الأول أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار، يعني أن التعب والنصب هذا حاصل لهم أين؟ في النار، حاصل لهم في النار. والاحتمال الثاني أن يكون قوله سبحانه عاملة ناصبة هذا في الدنيا، أي أنها عملت أعمالا، وأن أصحاب هذا الوصف كانوا من أهل عبادة الله، ولكن عبادتهم فقدت شرط القبول، إما أنهم عبدوا الله جل وعلا بالبدع، وإما أنهم عبدوا الله تعالى من غير توحيد ومن غير إخلاص، ولذلك ضاعت أعمالهم فما انتفعوا بها، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشيخ رحمه الله يوجه أن المراد من ذلك التفسير الأول، أنها عاملة ناصبة في النار، قال أي تاعبة في العذاب، يعني أنها تصلى نارا حامية، وفي داخل النار يحصل لهم التعب ويحصل لهم النصب. ورجح ذلك لوجوه: الأول أن الله جل وعلا قال وجوه يومئذ، بعد أن قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ، أي هذا يكون هذا الوصف يحصل لها متى؟ في يوم القيامة. ولذلك الشيخ هنا قال: وإن كان يعني، وهذا الاحتمال، الاحتمال الثاني أن يعني يكون التعب والنصب في عبادة الله إما من غير إخلاص وإما بالبدع من غير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال: وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، سياق الآيات ما يدل عليه. لما؟ قال: بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول. لما؟ قال: لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، لأن هذا العمل والنصب يحصل لهم أين؟ في يوم القيامة، ما قال في الدنيا. قال: ولأن المقصود هنا بيان وصف أهل النار عموما، وهذا الوصف يصدق على جميع أهل النار، يصدق على جميع أهل النار، وذلك الاحتمال، والذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالبدع ويعبدون الله جل وعلا من غير إخلاص، هذا الوصف في أهل النار قال قليل، هو جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها. ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا، كلام كله في بيان حال الناس في يوم القيامة، وليس في السياق تعرض لأحوال الناس في الدنيا، فهمنا هذا؟ فهذه الوجوه التي رجح بها الشيخ رحمه الله أن هذا التعب والنصب يكون أين؟ يكون في يوم القيامة، فهمنا هذا؟ قال: وقوله تصلى نارا حامية، أي شديدا حرها تحيط بهم من كل جانب، تسقى من عين آنية. أصحاب هؤلاء الأوصاف يصلون النار وهذا شرابهم فيها، قال تسقى من عين آنية، أي حارة شديدة الحرارة، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال الشيخ: فهذا شرابهم. وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال الشيخ: وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين، إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه آلمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال. وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هذا نبت له شوك. هذا النبات الذي له الشوك إذا يبس هذا النبات، أهل الحجاز يسمونه بالضريع، وغيرهم يسميه بالشبرق. الشبرق بتشديد الشين وكسرها وسكون الباء وكسر الراء، هذا هو الضريع. ما الضريع؟ نبت يابس له شوك. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما أهل الخير، قال: وجوه يومئذ ناعمة، بعد أن بين وصف أهل الشر وبين طعامهم وشرابهم، قال: وجوه يومئذ ناعمة. قال: فوجوههم يوم القيامة ناعمة، أي قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. والسعي ما المراد به؟ العمل. لسعيها أي لعملها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية، وحصل لها الرضا. قال الشيخ: إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحمدت عقباه وحصل لها كل ما تتمناه. وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها، عالية، في جنة عالية. قال الشيخ: في محلها ومنازلها، فمحلها أعلى عليين، ومنازلها مساكن عالية، لها غرف من فوقها الغرف، غرف مبنية يشرفون منها على ما عد الله لهم من الكرامة. غرف من فوقها غرف مبنية، فما قال الله، منازل عالية، فهم يسكنون في هذه المنازل العالية وينظرون إلى ما عده الله جل وعلا لهم من أنواع النعيم. قال الشيخ: قطوفها دانية، أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول. فالثمار دانية يعني مقربة منهم، لا يتعب الواحد فيهم في أن يتناول شيئا من ثمار الجنة. قال: بحيث ينالونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمر. لو أن الإنسان متكئ لتذلت الثمار عنده في حال اتكائه، ولو أنه جالس تتذل الثمار عنده في حال جلوسه، فلا يصعدون شجرة. يعني الواحد منهم إذا أراد ثمرة لا يصعد شجرة أو يبحث عن شيء حتى يقطف به ثمرة. لا تسمع فيها، أي في الجنة، أي الجنة لاغية، أي كلمة لغو وباطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن. يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا، لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها أذى، وليس فيها شيء من الشتم ولا من الباطل. الذي يدخلها لا يجد، لا يتأذى فيها أي نوع من الأذى من أهلها، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم، وعلى الآداب المستحسنة بين المتعاشرين، الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. فيها عين جارية، قال: وهذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا. فيها عين جارية، عين كيف الشيخ يقول عيون؟ فيها عيون، هذا مضى معنا في مقدمة الشيخ عبد الرحمن السعدي على التفسير. ماذا فيها من القواعد هنا؟ نكرة، نكرة في سياق، نكرة في سياق الامتنان، الامتنان نكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، ولك أن تقول نكرة في سياق الإثبات كذلك، هذا يصلح لهذا وهذا. إذن فيها عيون، ولذلك الشيخ قال: وهذا اسم جنس، عين اسم جنس، يعني هذا الجنس تحته عيون كثيرة. هذا اسم جنس، أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا. فيها سرر مرفوعة، قال الشيخ: والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. فهمنا السرر جمع سرير، مجالس مرتفعة عليها ماذا؟ فرش اللينة. وأكواب موضوعة، أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم، وضعت بين أيديهم على حافة هذه العيون الجارية، تجد الأكواب موضوعة على حافة هذه العيون الجارية. ما تسأل أين الكوب، الأكواب موضوعة على هذه العيون، قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. ونمارق مصفوفة، النمارق الوسائد، الوسائد جمع وسادة اللي بنسميها نحن المخدة. ونمارق مصفوفة، قال الشيخ: أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها ويصفوها بأنفسهم. مش الواحد بيجي يضع هذه الوسائد بنفسه أو يرص هذه الوسائد بنفسه، لا، مرصوصة، تجد أنها مرصوصة قد رصت. قال: وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. الزرابي البسط الفرش، هذه قال مبثوثة يعني مفروشة، تجد أن المكان مفرش بالبسط وبالفرش. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال الشيخ: يقول تعالى حاثا: للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده. هذا الخلق وما عده الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم لا يعجز الله. قال المكذبين: هل الله يعجزه أن ينشئ دار عذاب يعذب فيها أعداءه ودار نعيم ينعم فيها أولياءه؟ لا يعجزه. ولذلك الله عز وجل أبان لهم عظيم قدرته في أشياء يرونها أمامهم. بدوي الذي كان في ذلك الزمان يركب على البعير والسماء فوقه والأرض تحته والجبال أمامه من كل جهة، الله جل وعلا دعاه الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة الماثلة بين أيديكم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال الشيخ: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها. والإبل خلق عجيب من خلق الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى ضخامة أجسامها وإلى شدة تحملها وإلى عظيم صبرها على فقد الماء الأيام الطوال، وهكذا كيف أنها تقطع المسافات الطويلة براكبها يركب عليها ويشرب من لبنها، وهكذا ويأخذ من أوبارها فيصنع ما يصنع، وهكذا. ويأتي هذا الجمل الضخم، يأتي طفل صغير فيستنيخ هذا الجمل فإذا به يبرق، ويبعثه فإذا به يقوم، ويركب عليه هذا الطفل الصغير، وهذا تذليل من الله عز وجل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال: أفلا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها وإلى الجبال كيف نصبت. قال الشيخ: بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن الاضطراب، جعلها الله أوتادا يثبت بها هذه الأرض حتى لا تميل ولا تضطرب، وأودع فيها من المنافع الجلية ما أودع، أي في هذه الجبال. ولذلك جاء في حديث أنس في الصحيحين قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. فقال: من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. فقال: أسألك بالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. وهذا دليل على أنهم كانوا يتفكرون في عظيم مخلوقات الله عز وجل ويستدلون بها على الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدرته، وأن خالق هذه الأشياء يجب أن يعبد ويوحد ويفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. قال: وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت مدا واسعة، سطحت بسطت ومدت، وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. واعلم أن تسطيحها
لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، فما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس، خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر.
وأما جسم الأرض الذي هو غاية في الكبر والسعة
فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. يعني يقول كون الأرض مسطحة هذا لا ينافي أنها كروية، لأن الشيء إذا كان واسعا وكان ضخما فكرويته لا تتنافى مع تسطيحه إلا أن يكون صغيرا. ما ممكن صغير يقال مثل هذه الآن مثلا، هل يستطيع إنسان يقول مسطحة؟ ما تقول مسطحة، لأن تسطيحها يتنافى مع الكروية لقلة مساحتها. فهمنا هذا؟ والعلم عند الله تعالى. المهم أننا نعلم أن الله جل وعلا مدها وبسطها سبحانه وتعالى وأنه ذللها للناس، ونؤمن بما جاء في القرآن والسنة مما أخبر الله جل وعلا به عنها. قال فذكر إنما أنت مذكر، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث مسيطرا عليهم موكلا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وهو مأمور بالبلاغ. كقوله وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبعضهم يستدل بهذه الآيات ونظائرها على حرية الاعتقاد أو حرية الأديان، لك لست عليهم بمسيطر. وكقوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وهكذا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا باطل، هذا كله وعيد. والآيات هذه وما كان في شاكلتها، الآيات التي فيها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم، فادعوا ما شئتم من دونه، هذا الأمر فيها كله للتهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم فستجازون على أعمالكم، هذا المراد. ليس معنى ذلك أن الله يخير العباد بين الكفر والإيمان، لا، وإنما المراد التهديد. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، هل معناه أنك لك أن تفعل ما تشاء؟ لا، وإنما فاصنع ما شئت فستجازى على عملك، وهكذا. فهمنا هذا؟ وأما الآيات كقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكذلك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إلى آخره، فهذه الآيات كلها هذه منسوخة بآيات السيف والأمر بقتال الناس حتى يدخلوا في الدين. فهمنا؟ قال الله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل طريق، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكقوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. قال الشيخ إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر في يوم القيامة، عذاب شديد. قال الشيخ: أي الشديد الدائم. إن إلينا إيابهم، الإياب الرجوع، الإياب الرجوع، أي رجوع الخليقة، أي رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم، وحسابهم على الله كما مضى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. فإلى الله عز وجل الإياب وعليه الحساب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحاسب العباد على ما عملوا من خير وشر. قال الشيخ: آخر تفسير سورة الغاشية، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.